السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه في كتاب رفع الملام على أئمة الإعلام للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. سم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا، أو لم يضبط لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل، بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها.
طيب، الآن فقرها فقرة. السبب الثاني
أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغ هذا الإمام أو هذا العالم، ولكنه بلغه من طريق ضعيف فلم يثبت عنده، فلذلك لم يأخذ بهذا الحديث، ويكون غيره قد بلغ هذا الحديث من طريق آخر، وهذا أمر طبيعي جداً، كان يكون الشيخ المحدث روى هذا الحديث وعنده تلاميذ، وتلاميذه فيهم الثقة وفيهم الضعيف، فهذا الإمام وصله عن طريق الضعيف فقال هذا الحديث غير صحيح، غيره بلغه أيضا هذا الحديث لكن من طريق الثقة فقال هذا حديث صحيح. وهذا يدل على اهتمام أهل العلم بنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يأخذونها إلا من الثقات الأثبات، فإذا كان ناقل السنة ضعيفا فلا يقبلون نقله، وإذا كان ثقة قبلوا نقله. وقد جاء في هذا يعني أمثلة كثيرة عن العلماء رضي الله عنهم، أنه ذكر له حديث فقال هذا ضعيف، حديث ضعيف، قال حدث أيضا به فلان فقال على العين والرأس فقبله. فالقصد، وهذا أمر طبيعي، أنه الشيخ عندما يحدث يكون له تلاميذ كثر يحضرون، فيهم الثقة وفيهم الضعيف، فإذا حدث الضعيف بهذا الحديث رد، وإذا حدث الثقة بهذا الحديث قبل هذا الحديث. قال: إذن هو سمع الحديث لكنه لم يبلغه عن ثقة، فلذلك رد هذا الحديث، إما لأن
محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ.
نعم، يكون هذا الذي حدث بهذا الحديث عنده مجهول أو متهم بالكذب، وكما قلنا الشيخ قد يكون عنده تلاميذ كثر فيهم الثقة وفيهم غير الثقة، فيكون هؤلاء جميعا حدثوا عن هذا الشيخ، هذا بلغوا عن هذا الضعيف وهذا بلغوا عن هذا الثقة، فهذا أمر طبيعي جدا في أنه يعني لم يقبل هذا الحديث. نعم.
قال: وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا، أو لم يضبط لفظ الحديث مع.
طيب، قد قال هذا الحديث يكون وصله منقطعا، كما في حديث سنين بن أبي جميلة لما قال الشافعي إنه لا أعلم له صحبة، فيرى أن هذا الحديث منقطع، بينما غيره أثبت له الصحبة فيكون هذا الحديث متصلا، وهو ما رواه الزهري عن سنين بن أبي جميلة، وهو يعني دل على صحبته أنه حضر بيعته أو الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو حضر الفتح عفواً مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي ضعفه قال أرى أنه منقطع، لأن سنن بن أبي جميل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أثبت إدراكه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحديث متصل الإسناد، فيكون الذي عنده علم زيادة قبل هذا الحديث من الذي لم يكن عنده علم بصحبة هذا الرجل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكروا له حديث بعد ركعتي الفجر يسن الإنسان يضطجع، يصلي السنة في بيته ثم يضطجع، ثم تروح عليكم الصلاة تضطجعون كل اضطجاع طويلا. فكان النبي يضطجع. الإمام أحمد لما ذكر له هذا الحديث ولكن برواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى سنة فليضطجع على صيغة الأمر وليس على الفعل، فقال الإمام أحمد هذا باطل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت أبدا. فبعضهم ظن الإمام أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يضعف الاضطجاع بعد سنة الفجر، ولكن الإمام أحمد إنما ضعف الأمر بالاضطجاع، وإنما هو من فعل النبي لا من أمره صلى الله عليه وسلم، فقال الإمام أحمد ضعيف لم يثبت. فلما قيل له إنه يعني رواه فلان قال عن حديث يعني عائشة رضي الله عنها من حديث أبي هريرة أنه أمر، حديث عائشة أنه فعل، فقال نعم يعني من فعله ثابت لكن من أمره لم يثبت صلوات ربي وسلامه عليه. نعم
قال أو لم يضبط لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل.
نعم يعني الثقات رووا هذا الحديث بإسناد متصل أو هو يراه ثقة وغيره يراه غير ثقة، وهذا أمر وارد. يعني اشتهر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه روى عن رجل يقال له إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى، فلما سئل عنه قال هذا ثقة، بينما بقية أهل العلم يقول لا هذا كذاب متهم بالكذب، وظنه الشافعي ثقة فروى عنه، ويقول هذا من الناس الذين روى عنهم الشافعي وظنهم ثقات وظهر عند غيره أنهم كذابون أو متهمون بالكذب. فالقصد قد يخطئ الإمام العالم فيظن في الرجل العدالة فيروي عنه وغيره يطلع على أمره فيمتنع من الحديث عنه. وإذاك لما قيل لابن خزيمة عن حميد الرازي فقال فيه تكلم فيه ابن خزيمة قال كذاب، فقالوا إن أحمد وثقه، قال أحمد لم يعرفه، هو بلديتنا ونحن نعرفه. يقول أحمد ظنه ثقة فقال ثقة، لكن هذا من أهل بلدنا نعرفه عادل، يقول رجل كذاب هو من بلديتنا. فالقصد أنه قد يكون هذا العالم، ولكن السنة ثابتة، شوف ظهر أمره، خفي على أحمد لكن لم يخفي على بقية المسلمين العلماء خاصة، خفي على الشافعي لكن لم يخفي على ابن معين ومالك وغيرهم من أهل العلم، وأظهروا عوار هذا الرجل وفضحوه. فالقصد أنه قد يغتر البعض بهذا الراوي فيثني عليه خيرا، لكن وبالتالي يقبل حديثه ويبني عليه حكما في المسألة، فيأتي غيره يخالف يقول هذا الحديث باطل، يقول رواه فلان قال فلان كذاب أو متهم بالكذب، فيكون اطلع على ما لم يطلع عليه غيره، قال وهذا وارد. نعم
قال بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة.
نعم يعني يكون هذا الحديث وصل إلى هذا المحدث بجهة منقطعة فيحكم عليه بالضعف، الثاني يقول لا وصلني هذا الحديث بجهة متصلة، وهذا كثير جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحديث يرويه مجموعة، فهذا يحدث به دون أن يذكر من حدثه أو يسقطه أو ما شابه ذلك، والثاني يرويه على وجهه. وهذا العلم علم الرجال علم عظيم جدا، واعتنى به أهل العلم عناية عظيمة، ولا يوجد في كل الملل ما عند أهل السنة والجماعة من علم الحديث. هذا العلم العظيم يعني الذي بذلوا فيه يعني الغالي والنفيس، حتى إنه يعني البعض قال يعني هذا العلم يعني إذا تعلمه الإنسان يفتقر، يعني يصرف كل أمواله على شراء كتب الحديث كتب الرجال بالذات حتى يعلم الصحيح من الضعيف، وبذلوا في هذا جهودا عظيمة جدا ليعرفوا صحة الحديث من ضعفه، كل هذا حفاظا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الرجل منهم يعني يسافر، البخاري رحمه الله سافر إلى مصر ليحدث عن رجل فسأل عنه قال هو عند فرسه، فذهب إليه فوجده يقبض يده ويقول للفرس يناديها تعال أساس يعطيها الأكل، فجاء فنظر فيه قال ماذا في يدك؟ قال لا شيء، قال تكذب على الفرس؟ لا أضمن أن تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ترك حديثه ورجع. إلى هذه الدرجة في دقتهم وحرصهم. تصور يسافر هذه الأميال ويبذل المال ويبذل الجهد والوقت لأجل أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي من مخلد رحلته من الأندلس إلى الشام، إلى مكة، إلى بغداد، إلى المغرب، إلى 40 سنة في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا هؤلاء يسر الله لهم هذه الأمور لجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا يعني كذب أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضحوه، ويذكرون عن شعبة بن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى أنه تكلم في رجل قال له أبان بن أبي عياش، مع أن أبان بن أبي عياش يعني جده عياش بن أبي ربيعة صحابي، ولكنه دمار يعني النار ما تورث إلا الرماد. فهذا الرجل متهم بالكذب. فكان يحيى شعبة إذا دخل مجلس، إذا مجلسان، إذا رأى قال عياش أبان بن أبي عياش كذاب، أبان بن أبي عياش كذاب، صار يدور فيها بين الناس. فجاءه يعني حماد بن زيد يقول فجئنا كلمناه، قلنا له آذيت الرجل، رجل من أسرة كريمة وجده صحابي ومهاجر، خلاص عرفنا أنه كذاب، بس اسكت، فضحت الرجل. قال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، قال خلاص يكفي. فيقول أيوب فأعطى حماد يقول فأعطانا المواثيق أنه خلاص يسكت عنه. ثم جاء يوم وإذا هم في المقبرة يريدون يدفنون رجلا، ينتظرون القبر حتى يجهز، فالتفت فشاف أبان، قال أيها الناس أبان كذاب، صار يشير إليه هذا دين. ونادى أيوب حماد بن زيد قال يا حماد يا أبا إسماعيل لا أستطيع أن أسكت، أيها الناس هذا كذاب، هذا دين، ما أستطيع أن أسكت. فكانوا يفضحون الكذابين ويحذرون منهم وكذا الضعفاء وكذا، حتى إن علي بن المديني قالوا له ما حال أبيك، أبوه عبد الله بن المديني، قال ما حال أبيك، قال اسألوا عنه غيري، اسألوا عن أبي غيري، قال سألناك عن أبيك، قال أبي ضعيف، أبوه قال أبي ضعيف، دين هذا ما فيه. وهكذا كانوا يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرون أن هذا من الدين. ويختبر بعضهم بعضا، حتى إن وكيع بن الجراح أظن وكيع بن الجراح جاء إلى الإمام أحمد بعد أن صلى الفجر، انطلق معه إلى بيته، وقف عند الباب يسأله عن بعض الأحاديث، فصار أحمد يحدث ووكيع يحدث، كل واحد يغرب على الثاني، كل واحد يعطي واحد أحاديث يقول لعلها ما وصلك هذا الحديث، يقول لا هذا الحديث، حتى طلع عليهم الفجر ومواقفان عند الباب يتذاكران سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن أذن الفجر عليهما. وأبو حاتم يقول لي أبو زرعة الرازي يقول لعبد الله بن الإمام أحمد إن أباك يحفظ 1000 حديث يعني بطرقها وكذا، قال كيف علمت؟ قال ذكرته فيها. فهؤلاء حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الحديث من طرق الضعفاء نبهوا عليه. وقد يغيب هذا الأمر عن البعض لكن لا يغيب عن الكل، في النهاية سنة النبي محفوظة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها، وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول أو كثير من القسم الأول، فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول قولي في هذا المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي.
نعم، هذه اشتهرت عن أهل العلم أنه يشك في صحة الحديث فيتوقف عن القول في المسألة، ثم يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، إن صح هذا الحديث فأنا أقول به، لكنه لم يصح عندي فأنا أتوقف في هذه المسألة. ومن أشهر ما ذكر في هذا عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وأكثر أهل العلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وكان الشافعي يقول صلاة الظهر. فقال النووي رحمه الله تعالى والصلاة الوسطى هي العصر، وبه يقول الشافعي. الشافعي يقول الظهر ما قال العصر، قالوا به يقول الشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي. شوف كيف بناها، قال الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فهو مذهبه إذن فجعله قولا للشافعي، مع أن الشافعي ما قال، لكن الشافعي وضع القاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكل الصحابة كذا، حتى المسألة المشهورة عند الناس وهي مشهورة مسألة الغناء، التي يعني شبه إجماع بين أهل العلم على تحريم الغناء والموسيقى وكذا، حتى قال يعني بعضهم إن المسألة مجمع عليها وبعضهم لم يقل الإجماع. أشهر ما قيل في ذلك قول ابن حزم رحمه الله تعالى أنه قال الغناء ليس بحرام، أو المعازف قال ليست بحرام. قال له حديث صدقة عند البخاري رحمه الله تعالى، هشام بن عمار عند البخاري، فقال هذا معلق، هذا الحديث معلق يعني ليس متصلا، ولكنه ماذا قال بعد ذلك؟ قال وإن صح فأنا أقول به، إن صح فأنا أقول به، يعني ما يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول هذه ما صحت عندي، إن صح فأنا أقول، وقد صح. فابن حزم يقول بتحريم المعازف إذن لحديث يأتي قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف، لأن ابن حزم رحمه الله تعالى لم يثبت عنده هذا الحديث، وقال لو صح لقلت به، لأني لست أتبع الهوى وإني أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز لنا أن نقول اليوم إن ابن حزم يقول بتحريم المعازف كغيره من أهل العلم، لأنه قال إن صح هذا الحديث فأنا أقول به، وقد صح هذا الحديث، ولم يطلع ابن حزم رحمه الله تبارك على بعض طرقه، فلذلك قال به أنه معلق، وهو ثابت عند البيهقي وغيره، بل عند البخاري رحمه الله تعالى غير معلق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب.
نعم، يقول اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق أخرى، سواء كان الصواب معه أو مع غيره. وهذا أيضا يعني أمر مشهور جدا عند أهل العلم، أنه يعتقد صحة الحديث وهذا يعتقد ضعفه، وهذا وارد عند أهل العلم. يقول هو هذا مثلا هذا الرجل سمع منه، يقول لا لم يسمع منه، وهذا يقع كثيرا، اختلاف في سماع هذا من هذا، كما ذكرنا قال حديث سنة بن أبي جميلة لما قال ليس بصحابي قال صحابي، فالذي قال ليس بصحابي قال الحديث منقطع، والذي قال أنه صحابي قال الحديث متصل. لكن في النهاية بالنسبة لنا نحن، هو يتكلم في زمنه هذا العالم، بالنسبة لنا نحن في زمننا هذا يدرس الحديث دراسة شاملة وتجمع طرقه وكذا، ثم يتبين قول من هو الصحيح، قول الذي قال أن الحديث متصل أو منقطع، أو الذي قال هذا الرجل ثقة وهذا الرجل ضعيف، كما قلنا قبل قليل لما قال الشافعي إبراهيم بن أبي يحيى يعني ثقة، وقال غيره إنه ليس بثقة، كما حميد الرازي قال أحمد ثقة وقال غيره ليس بثقة، فالذي وثقه بنى عليه صحة الحديث، والذي ضعفه بنى عليه ضعف الحديث. يعني عند البخاري رحمه الله تعالى مسألة مشهورة جدا تفرد بها البخاري رحمه الله تعالى وشيخه علي بن المديني، وهي قضية ثبوت اللقية عند البخاري رحمه الله تعالى. الآن عندنا إذا رجل حدث عن رجل وقال، يعني عندنا في الكويت مثلا كمثال، يعني الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عبد الوهاب الفارس مثلا، من أدرك الشيخ؟ أو كلنا أدركنا هي، بس من رأى الشيخ ابن وهاب الفارس رحمه الله تعالى؟ طيب يلا ننزل، شيخ ابن جراح من رأى؟ شيخ ابن جراح. طيب زيد حضرت درس عنده مرة. طيب الآن حضر درسا عند الشيخ ابن جراح رحمه الله تبارك وتعالى. طيب لما حضر هذا الدرس عند الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، فإذا جاءنا وقال قال الشيخ ابن جراح كيت وكيت، قال الشيخ ابن جراح كيت وكيت، احتمال أنه سمعه منه، احتمال لأنه رآه وأدركه وحضر عنده وصلى خلفه، واحتمال أنه سمعه بواسطة. لما نقول له مثلا وش دراك أن الشيخ ابن جراح قال كذا؟ قال سمعته، واضحة. أما إذا قال حدثني فلان، مثلا الدكتور وليد منيس الله يحفظه، قال حدثني الدكتور وليد مثلا عن الشيخ، أو الشيخ مثلا النهام، مثلا عدنان النهام حدثني، زين، أو ياسر، أي واحد من طلبة الشيخ المشهورين مثلا، قال حدثني فلان عن الشيخ، فنقول لماذا ما قلت حدثني فلان عن الشيخ؟ قال وش المشكلة؟ وإذا قلت قال الشيخ فلان ثقة وأسقطته، وش المشكلة؟ فهنا لكن لو جاء واحد شاكين، يعني حضر عند الشيخ أو ما حضر، أدركه أو ما أدركه، ها منورة عليك الدور، حضرت عند الشيخ ما حضرت، طيب لقيته مرة كلش. طيب الآن لو قال لنا مثلا ونورة الآن قال الشيخ ابن جراح كذا وكذا وكذا، نقول له سلامتك. يقول أنا أدركته، نقول هل رأيته؟ اثبت لنا لو مرة واحدة أنك صليت خلفه أو سلمت عليه أو رأيته أو كذا، اثبت لنا ولو مرة واحدة. إذا قال ما أثبت، نقول لا، إذن في واسطة بينك وبين الشيخ. البخاري رحمه الله تعالى، وإذاك صحيح البخاري مقدم على جميع الكتب، يشترط هذا الشرط، أي واحد يحدث عن واحد عاش معه في نفس الفترة وفي نفس البلد يقول لنا على الأقل نشافه مرة أو سمع منه مرة، غير هذا ما أقبل، يقول ما أقبل أن ندخله في كتابي الصحيح. هذا شرط اللقية عند البخاري، أنه لقيه ولو مرة واحدة، بينما أكثر أهل العلم لا يشترطون هذا الشرط، ولذا كان البخاري أقوى لهذا الشرط الذي وضعه. فالقصد إذن أن بعض أهل العلم كان يضع مثل هذه الشروط لتقوية الحديث وليتأكد من ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه قد يختلف اجتهاد العلماء في صحة حديث أو ضعف حديث بناء على شكهم في الراوي، هل هو ثقة أو غير ثقة. عبد الله بن لهيعة من أشهر رواة الحديث، مشهور جدا عبد الله بن لهيعة. طيب عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه على المشهور أيضا، وأنه منذ احترقت كتبه وهو يعني يضيع يخطئ في الأحاديث، فأهل العلم وضعوا قاعدة، قالوا من حدث عن عبد الله بن لهيعة قبل احتراق كتبه، لأن قبل احتراقه كان عقله زين، يعني حفظه زين، كان حفظه جيدا قبل احتراق كتبه، من حدث عنه قبل احتراق كتبه حديثه مقبول، من حدث عنه بعد احتراق كتبه حديثه غير مقبول، لأن أخطأ كثيرا في هذه الفترة. وذكروا من ذلك العبادي، عبد الله بن وهب، عبد الله بن قتيبة، طيب وغيرهم، قالوا هؤلاء حدثوا عنه، عبد الله بن مسلم قال هؤلاء حدثوا عنه قبل احتراق كتبه. فلذلك يقول إذا حدث عنه العبادلة قبل حديثهم عنه، أنهم حدثوا عنه قبل احتراق كتبه. وبعض أهلهم يقول أبدا، يقول دارقطني ما زال مخلطا قبل أن تحترق كتبه وبعد أن تحترق، فيكون اجتهاد العلماء في الشخص نفسه مختلفا، فهذا يقول حديثه مقبول هذا غير مقبول. وهذا غالبا يحدث حق الرمادي. كيف الرمادي؟ الآن لو كان عندك مقابلات مثلا مع أشخاص مثلا تقابل، أنا أذكر لكم نحن حصل لنا مثل هذا الأمر في مقابلات الأئمة والمؤذنين كمثال، يأتينا واحد يصير إمام، يلا اقرأ، وين حافظ؟ قال حافظ أجزاء الخمسة الأولى، اقرأ من النساء، اقرأ من آل عمران، اقرأ من البقرة مثلا. طيب اقرأ، أول ما قرأ أخطأ، قلنا طيب اقرأ مكان آخر مثلا أخطأ، اقرأ ما مع السلامة، واضح مو حافظ هذا، واضح ولا لا؟ سألنا سؤالين بالفقه، السؤال الأول ما في جواب، السؤال الثاني ما في جواب، مع السلامة، هذا يريحك ما يطول خمس دقائق، يلا مع السلامة. الثاني اقرأ منها حافظ، اقرأ منها حافظ، سأل سؤال جاب الجواب صح، سؤال هذا يريحك أيضا، خمس دقائق يلا مع السلامة ناجح. اللي ضعف يتعبك منه؟ اللي حفظ مرة ويخطئ مرة، يجاوب مرة ويخطئ مرة، ها تضطر أنك تسأله أكثر حتى ترتاح نفسيتك إلى أنه يمشي حاله. هالوسط هذا هو اللي تعب، هالرمادي هذا هو الذي. كذلك الرواة، في رواة ثقة أثبات ما يحتاج تبحث عن حالهم، خلاص دائما يحدثون بضبط الروايات وكذا وكذا، هذا يريحونك تمام. وفي رواة ضعفاء متهمون سيئوا الحفظ، كذابون متهمون بالكذب، هؤلاء أيضا ما يتعبونك، على ضعيف خلاص انتهى الأمر، ما يعتمدوا عليه. اللي ضعفك منه مثل عبد الله بن لهيعة، ليث بن أبي سليم، محمد بن عقيل، محمد بن عبد الله بن عقيل، هؤلاء ليش يتعبونك؟ لأن يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب، فبعضهم يقول يمشي حاله، بعضهم يقول لا ما يمشي حاله، هذا اللي تعب. فقد يختلف اجتهاد العلماء فيها في أحد الرواة، فبناء عليه يختلف رأيهم في تصحيحه أو تضعيفه الحديث أو قبوله أو رده الحديث. ولذلك أسباب،
قال ولذلك أسباب، منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع. ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح،
مثل ما قلنا عن إبراهيم بن أبي يحيى مع الإمام الشافعي، كيف وثقه الإمام الشافعي وقبل رواياته وبنى عليها بعض فتاويه، ومن اتهم إبراهيم بن أبي يحيى لم يقبل على حديثه ولم يقبل ولم يجعله في فتاويه. نعم.
قال إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح.
نعم، يعني أحيانا يكون من جرحه وأحيانا العكس، يعني يكون الذي جرحه يكون يعني ليس بجارح، يكون متشدد. ذاك يقسمون علماء الجرح والتعديل إلى ثلاثة أقسام، كما قسمهم الشافعي رحمه الله تعالى، عفوا الذهبي رحمه الله تعالى، فقال منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المعتدل، يعني وسط بين هؤلاء. فذكر من المتشددين مثلا شعبة ابن الحجاج، وكان متشددا في الرواية، أي غلطة أي كذا كذا يضعف الحديث، يعني أحيانا لأسباب قد يتشدد فيها شعبة رحمه الله تبارك وتعالى. يذكرون مثال لذلك مثلا لما قال فلان ضعيف، قالوا لماذا؟ قال سمعت في بيته صوت الطنبور يدقدق ببيته. طيب يمكن مسافر، يمكن نايم، يمكن ما يدري، واضح ولا لا؟ لكن سمعت دقدقة ببيته معناته الرجل في فسق يعني، فيقول لا أقبل حديثه. أو قال مثلا فلان ضعيف، قال قريته يمشي على برذون أو يركب على برذون. البرذون هو البغل تقريبا، زين، أو الحصان اللي أمه حمار وأبوه فرس، أبوه حصان، زين، فيقول هذا يسمى برذون، فيقول البردون هذا يمشي تبختر كذي، فقال هذا فيه كبر، فهذا ما أقبل حديثه أنه متكبر، يركب على بردون، رأيته يركب على بردون. وهكذا أمثال هذه التضعيفات قد لا تكون يعني مقبولة، هذه التضعيفات، فينظر إذا يعني كان يضعف لأدنى شيء يتريث في أمره، ينظر أقوال باقي العلماء ماذا يقول عن هذا الرجل، إذا اتفقوا معه على ضعفه قالوا ضعيف، إذا خالفوه ينظر لماذا ضعفه، وذلك يسمون الجرح المفسر، إذا قال ضعيف لو ما سأله أحد بس ضعيف انتهينا، لكن إذا سألوه ليش ضعيف مثلا، قال سمعته يغتاب رجلا مثلا، فيقول ضعفه لهذا الأمر، أو رأيته يركب على البرداء، أو رأيته يبول قائما مثلا في وجه الريح مثلا، معناته البول قاعد يرجع عليه مثلا، يعني ما يتنزه من البول. وأمثال ذلك من الأمور التي كان يذكرها بعض أهل العلم سببا لتضعيف بعض الرواة. نعم.
قال وهذا باب واسع، وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. قال ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة.
نعم، وهذا أيضا علم دقيق جدا. يعني مخرمة بن بكير مثلا، مخرمة بن بكير اللي هو الحديث المشهور، أكيد تعرفون الحديث المشهور، حديث ساعة الجمعة صحيح مسلم. متى ساعة الجمعة؟ من أن يصعد الإمام إلى أن ينزل. هذه رواية مخرم بن بكير عن أبيه، من أن يصعد الإمام إلى أن ينزل، خارج مسلم عند أحمد وأظن عند أبي داود، وصححها البخاري أنها بعد العصر، آخر ساعة من العصر، ساعة الجمعة، ساعة الإجابة يوم الجمعة. لكن الحديث صحيح مسلم أنها يعني من يصعد الإمام المنبر إلى أن ينزل. طيب كيف البخاري خالف هذا الحديث؟ قال مخرم بن بكير لم يسمع من أبيه، هذا أبوه، قال لأبوه اللي صار أبوه، مات الأب وهو صغير أو كان عند خواله، المهم لم يسمع من أبيه شيئا، لم يسمع من أبيه شيئا. طيب شلون عرفت؟ هذا هنا يأتي العلم، يدققون على الراوي، حتى والده يقول سمع من والده ولم يسمع من والده، سمع من هذا الشيخ ولا أدركه لكن ما سمع ولا مرة حضر عنده. طيب كيف علم هذا؟ بالبحث، يدرسون الرواة، يعطيك الراوي. يعني لو ترجع إلى كتاب تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، أو ميزان الاعتدال للذهبي، أو الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أو غيره من كتب الرجال، أو حتى الكامل لابن عدي أو كذا، يذكرون لك الرجل متى ولد، متى مات، وين ولد، البلاد اللي سافر لها، منو شيوخه، منو تلاميذه، متى بدأ يحدث، متى بدأ يسمع. تصوروا يعرفون عنه كل، كنا بزوجونه، يعرفون عنه كل شيء. فهذا إذا جاء يحدث يقول حدث عن فلان، قال لا مستحيل، كيف حدث عن فلان، ما يمكن أدركه. حتى إن بعضهم سمع رجلا يقول حدثنا شيخكم الشيخ الصالح. فواحد يسمع اسماعيل بن أبي عياش ما يعرفه، فكيف يقول حدثنا شيخكم الشيخ الصالح، حدثنا شيخكم الشيخ الصالح. فقال له اسماعيل بن أبي عياش، أو اسماعيل بن عياش قال له من شيخ، اسألوه من شيخنا الشيخ الصالح الذي حدثه. قال من حدثك الشيخ؟ قال خالد بن معدان. خالد بن معدان حدثك؟ قال نعم. قال متى حدثك؟ قال حدثني سنة 105. قال أين حدثك؟ وين شفته؟ قال في غزو أرمينيا، في غزو أرمينيا كنت معه وحدثني بهذا. فقال إسماعيل بن عياش لمن حضر، قال اضربوا على جميع أحاديثه، طاف اضربوا عليه. قال توفي خالد بن معدان سنة 102، وهذا يقول حدثني سنة 105. خالد بن معدان ما غزا أرمينيا أبدا، وإنما كان غزوه الشرق، متى حدثه؟ يكذب. شوف يعرفون هذا وين سافر ومتى مات ومتى كذا، بحيث أنه يعني، وإذاك يقول لما أكثروا علينا في الحديث أكثرنا عليهم بالتواريخ، عطنا تاريخ الوفاة، تاريخ السماع، تاريخ الولادة، بالتواريخ يعرفون كل شيء، متى ولد هذا، متى مات هذا، هل يمكن أن يكون سمع منه، هل متى بدأ السفر، متى بدأ الرحلة، ويأتون بها تماما. وهذا كما قلنا هذه لا توجد إلا عند المسلمين، إلا عند أهل السنة فقط، هم اللي عندهم كتب الرجال وكتب الحديث التي من خلاله يعرفون صحة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ضعفه. نعم.
قال رحمه الله ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة.
وهذه ألفت فيها كتب، ألفت فيها كتب في جمع أسماء المختلطين، جمعوا أسماء المختلطين الذين يعني لما كبر قام يضيع، الحين مو عندنا حنا زهايمر وهذا يبدأ يضيع وكذا، هؤلاء كذلك في عندهم يقول اختلط بأخره أو اختلط بآخره، يعني في آخر عمره، يعني مثل سعيد بن أبي عروبة، مثل أبي إسحاق السبيعي، عبد الرزاق الصنعاني وأمثال عبد الله اللهيعة كما ذكرنا قبل قليل. طيب هؤلاء لما كبروا ضعف حديثهم، إما كبر وإما بعد حادثة معينة أو شيء، يقول صار يخلط دلو طين ودلو ماي، قام يخلط يعني ما يضبط الحديث، فيقولون هكذا ما حدث به فلان قبل سنة 90 مقبول، بعد سنة 90 غير مقبول، شيء يحددون هكذا، قبل سنة 90 اختلط بدأ يخوره، خلاص اللي سمع منه بعد سنة 90 لا تقبلوا حديثه، من سمع منه قبل ذلك 100 100، لأنه هني بدأ يضيع، شو الدقة. أو يقولون إذا حدث عنه فلان وفلان وفلان مقبول، إذا حدث عنه غيرهم غير مقبول، لأنه بدأ يختلط بدأ يضيع في هذه الفترة، فيفرقون بأحاديثهم في قبولها في سنة الاختلاط، وألفوا في هذا الرسائل الاغتباط في أحكام الاختلاط وغير ذلك، ألفوا رسائل في هذه الأمور، كل هذا حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم مثلا يمر عليها فيقبله ولا يعلم أنه حدث بعد الاختلاط أو قبل الاختلاط، من الذي ينبه؟ غيره، ينبه غيره، لكن لا يضيع شيء أبدا، لا يمكن أن يكون حديث ضعيفا ويمر على جميع أهل العلم، لا، لكن يغيب عن هذا ويحصل لهذا، كما قلنا في الصحابة رضي الله عنهم، هذا يطلع على هذا الحديث هذا لا يطلع عليه، كذلك هذا يطلع على حال هذا الرجل وهذا لا يطلع على حاله، لكن في النهاية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو الأمر بالنسبة لكتاب الله محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. نعم.
قال ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدث به معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به والمسألة معروفة.
نعم، يعني الآن هذا يقول حدث ونسي، حدث ونسي، وهذا مثال جميل جدا، حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني حدث هذا الحديث، سمعه منه عبد العزيز الدراوردي، ثم بعد ذلك صار عبد العزيز الدراوردي لما قال له حدثتني بهذا قال ما أذكر أني حدثتك بهذا، قال بلى حدثتني به، قال أنا والله ما أذكر، ثم بعد سهيل يقول حدثني عبد العزيز الدراوردي أني حدثته عن أبي، وصار هو يروي الحديث عن نفسه، يقول حدثني أني حدثته، يقول أنت ثقة أنا نسيت قمت أنسى، يقول فحدثني أني حدثته وهو نسي هذا الحديث، سبحان الله. نعم.
قال ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم.
نعم، يعني وصلت المرحلة أن خاص أهل العراق كانوا قد عرفوا بالكذب في ذلك تلك الفترة، وذلك حتى أحاديث علي رضي الله عنه لا يأخذونها إلا من تلاميذه الذين كانوا في المدينة معهم، أو المقربين له كعبيد السلماني وأمثاله وأبي عبد الرحمن السلمي وما شابه ذلك، أما بقية الذين حوله لا يقبلون حديثهم، لماذا؟ لكثرة الكذب عليه، وذلك يقول سفيان الثوري قاتل الله أهل العراق أفسدوا علينا حديث علي، يعني لأنه صاروا يكذبون عليه رضي الله عنه، وذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقول نزلوا أحاديث أهل العراق أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبهم، إلى هذه الدرجة. وكان يقول إذا جاءك طاووس بن كيسان يقول إذا جاءك 100 حديث من العراق اطرح 99، لكثرة الكذب في تلك الفترة في هذه البلاد، كثر الكذب هناك لظهور البدع، بدعة الخوارج، بدعة الشيعة في تلك البلاد، فلذلك كانوا يحذرون وحدث بيعة الإرجاء بيعة القدر كلها خرج من هذه البيعات سبحان الله. طيب فصاروا يحذرون من أحاديث أهل العراق حتى قال إذا جاءك 100 حديث من العراق اطرح 99، إذا حد جاءك أهل العراق اعرضها يعني اجعلها كأحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبهم إلى هذه الدرجة، ولا يقبل الحديث إلا إذا كان له أصل حجازي يعني في مكة أو المدينة، لأن هناك كانت الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقيل لآخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة قال إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، فمتى كان الإسناد جيداً كان الحديث حجة سواء كان الحديث حجازياً أو عراقياً أو شامياً أو غير ذلك.
نعم، يعني هو الأصل يقول شيخ سنتيمي هذا الكلام يعني لا يقبل على إطلاقه هكذا أحاديث أهل العراق ترد أو أحاديث، لكن كثر عندهم ذلك، لكن إذا جاءنا الحديث عن أهل العراق بالإسناد المتصل سواء عن ابن مسعود أو عن علي رضي الله عنه، أكثر من رواه العراق عن ابن مسعود وعن علي رضي الله عنهما، يقول لكن إذا صح الحديث برواة الثقات ما في كلام، مقبول جدا، فيها أئمة وفيها علماء وفيها جبال، لكن أيضا ظهر فيها الكذب. نعم.
قال رحمه الله: وقد صنف أبو داود السجستاني رحمه الله كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن، بين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى أسباب أخرى غير هذه.
نعم، يعني القصد يعني هناك من ألف أحاديث أهل العراق صنفها جمعها، أحاديث أهل البصرة، أحاديث أهل الكوفة، أحاديث أهل الشام، أحاديث أهل الحمص وهكذا. وذلك الإمام أحمد لما قيل عن حديث أبي ذر الغفاري اللي هو حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قال ما روى أهل الشام أشرف من هذا الحديث، من حديث أهل الشام تفرد به الشاميون روشة. فهناك بعض الأحاديث يقول هذا حديث حجازي، هذا حديث عراقي، هذا حديث كوفي، هذا حديث شامي، هذا حديث مصري وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة.
هذا لم يشتهر، يعني ورد فيه أحاديث ضعيفة أنه يعرض الحديث على الكتاب والسنة، فموافقها إن وافقت السنة المشهورة يعني أو وافق القرآن قبل، لكن هذا الكلام هذا يعني لم يشتهر يعني عند أهل العلم، وإنما ورد فيه أحاديث ضعيفة تدعو إلى عرض الحديث على الكتاب. نعم.
قال: واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول.
نعم، يعني يشترطون إذا كان إذا خالف الأصول، يعني شلون الأصول؟ يعني عندنا الآن قول الله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ظاهر الآية أن لابد من شهود اثنين، فإن لم يكونا فرجل وامرأتان. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد ويمينه، بس شاهد واحد، وأضاف إليها اليمين، وأقام اليمين مقام الشاهد الثاني. فبعض أهل العلم قال هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخذ بالشاهد واليمين. أبو حنيفة رحمه الله قال لا، أنا عندي ظاهر القرآن، القرآن يقول شهيدين، ما أقبل هذا الحديث، هذا الحديث يعني أنا شك في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخالف ظاهر القرآن. ظهر القرآن يقول شهيدين من رجالكم، كيف أقبل بهذا الحديث الذي هو يقول يعني قبل بالشاهد واليمين؟ فالبعض هنا إذن توقف يرى أن هذا يخالف ظاهر القرآن. طبعا في النهاية جماهير أهل العلم يقبلون الشاهد ويقولون هذا لا يخالف ظاهر القرآن، القرآن قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولم يقل ولا يكفي إلا شهيدان، وإنما قال استشهدوا شهيدين، ما قال أنه ما يكفي شاهد ويمين. فالسنة أضافت حكما جديدا هنا فتقبل، وهذا قول جماهير أهل العلم. أنه يقبل الشاهد واليمين. لكن كما قلت لك أنا لا أناقش الآن مسائل من حيث الفقه، يعني مو قاعدين نرجح أن هذا القول أرجح، لكن نقول معذور من رد هذا الحديث، رده لأنه رأى أنه يخالف ظاهر كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: واستراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه.
نعم، يعني بعضهم يقول مسائل تعم بها البلوى معقولة ما يرويها إلا واحد، يعني يشككون في هذا، فيقول أنا صراحة ما أقبل هذا الحديث، لأن هذه المسألة خاصة الحديث مختلف في صحته، مثل حديث بسرة بنت صفوان من الناس ذكره فل يتوضأ مثلا، يقول هل يعقل أن ما يروي هذا الحديث عن النبي إلا مرة؟ يعني معقولة وإسناد مختلف في صحته؟ فيقول هذه مسألة تعم بها البلوى، يعني منتشرة جدا، ما في واحد إلا مس ذكرها أو كذا أو كذا. زين، فلا وين أصحاب النبي عن هذا الحديث؟ ألا ما يذكر النبي إلا لامرأة؟ لا، وفي إسناد مختلف في صحته. فيقول أنا ما أرى صحة هذا الحديث، لأن هذه مسألة تعم بها البلوى، ومثل هذه النبي عادة يحدث بها إيش؟ جماعة من الصحابة المفروض، لأن أو كثير يكون سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، لا يعقل لا تحدث بها إلا امرأة في إسناد مختلف في صحته. فيرون أن الحديث التي تعم بها البلوى أو المسائل التي تعم بها البلوى لا نقبلها إذا جاءت من طريق واحد وأيضا فيه كلام. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد عند إيش؟ السبب الخامس إن شاء الله تعالى. إذا كان في أسئلة عن الدرس تفضلوا. نعم. العاقلة فيها ما قلنا؟ إيه. العاقلة هم العصبة الذين يدفعون الدية عنك في القتل الخطأ والقتل شبه العمد. يعني القتل ثلاثة أنواع: قتل عمد، قتل خطأ، وقتل شبه عمد. القتل العمد معروف، والقتل الخطأ معروف أيضا، واحد بيرمي طير أصاب آدميا. قتل شبه عمد أراد أن يضربه، قصده لكن ما أراد قتله، قال ما توقعت يموت، يعني قال مثلا أنا كنت أبي أجرحه، ضربه بيده، لكمه مثلا بيده، قال ما توقعت يموت من الطق، يعني هو سقط أو دفعه سقط في حفرة ومات، مثلا من قتل شبه عمد. العمد اللي هو مع سبق الإصرار والترصد احنا نقول عنه هذا العمد. فلو أن إنسانا قتل آخر خطأ أو شبه عمد، من يدفع الدية؟ العاقلة هم العصبة. العصبة هم أبوة بنوة عمومة أخوة، هذول العاقلة اللي هم الأب، وإن صعد الأب الجد طبعا أبو الأب، وهكذا أبو الأم لا يدخل في العصبة، الابن ابن الابن ابن ابن الابن، هذول عصبة العاقلة. الأخوة الأشقاء والإخوة لأب، وأبناؤهم ابن الأخ لأب ابن الأخ الشقيق، وأبناء العمومة عمة ابن عمة أما أخوبوه شقيق أو أخوبوه من أبيه، أما أخوبوه من أمه لا ليس عاقلة، وإنما العم الشقيق والعم لأب وأبناء العم الأشقاء وأبناء العم لأب، هذا يسمونهم العاقلة. أي نعم، يتحملون الدية عنه. شو مرة ثانية؟ أحد. أي يقول يعني هناك من يرد الحديث يقول هذه أحاديث أحد. هل تعلم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزت قريب من 50,000 أو 40,000 حديث، يعني بعضها قول وبعضهم فعل وبعضهم تقرير. زين، أحاديث المتواترة 77 حديث تقريبا، فلما يجينا واحد يقول أنا ما أقبل إلا المتواتر، معناته إيش؟ رد السنة كلها ضربها، كل السنة حديث أحد، كل السنة حديث أحد، قليلة جدا الحديث المتواترة. هذا الدعوة هذه باطلة، اللي يقول لا أقبل إلا المتواتر كأنه يقول لا أقبل السنة، لأن المتواتر قليل جدا مقارنة بالأحاديث الأحد. هنا نعم، علم الرجال هي طبعا طبعا، لكن تدرسه بحيث تعرف أقوال العلماء وماذا قالوا في هذا الرجل، ثم تدرس يعني القائلين في هذا الرجل، هذا هل عاصره لم يعاصره، هذا من بلده أو من غير بلده، هذا متشدد أو متساهل أو معتدل. طيب، والسبب هل الجرح مفسر أو غير مفسر، وبناء عليه تحكم بصحة الحديث. يعني الآن من أشهر من تكلم في الحديث الألباني رحمه الله تعالى، الألباني معاصر رحمه الله تعالى، هذا ما شاء الله قوله معتمد، اللي يمنع أن غير الألباني يقوم بهذه المهمة مثل الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تبارك وتعالى وغيره ممن اهتم بعلم الحديث، وكثيرون الحمد لله المهتمون بعلم الحديث. لا ممكن ممكن، لكن ما يصير واحد الحين يجي يجرح أو يوثق، حتى المتأخرين كأمثال الذهبي وابن حجر والسيوطي والسخاوي والعراقي وابن رجب وابن القيم بن تيمية، هؤلاء لا يجرحون ولا يوثقون، لأن رواة الحديث حدهم القرن الرابع بس، يعني الذين كانوا يجرحون ويوثقون وينقل كلامهم أحمد بن حنبل، مسلم، البخاري، يحيى بن معين، علي بن المديني، ابن أبي شيبة، ابن أبي حاتم، أبو حاتم، أبو زرعة، شعبة، مالك، الأوزاعي، الفلاس، يعني القرن الرابع فما دون فقط، هؤلاء الذين كانوا يتكلمون في الرجال، الذين جاءوا بعدها كانوا يجمعون كلامهم وينظرون فيه وكذا فقط. نعم، يعني ما فيها يعني أطلقت هذه الكلمة على أكثر من شخص، أطلقت على البخاري، أطلقت على سفيان الثوري، أطلقت على الزهري، كلهم قيل لهم أمير المؤمنين، الإمام أحمد أطلق عليه، يعني أطلقت كثيرا على كثير من أهل العلم المحدثين، قيل لهم أمير المؤمنين في الحديث، فلا يختص بها أحد، ولعل هذا في زمنه أو هذا في بلده وهكذا. ارفع صوتك شوي. نعم، يقول هل جميع سنة النبي وصلت؟ نعم، جميع سنة النبي وصلت التي نحتاج إليها كلها وصلت. إيه نعم، إيش فيه؟ إيه كلها وصلت، ومن السنة سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحصوا، هذه من السنة، هذا الحديث وصلنا. ها؟ شرح الحديث؟ إيه نعم، أن الإنسان يتق الله قدر ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا معنى سددوا وقاربوا، يعني اتق الله قدر ما تستطيع. إيه نعم نعم، إيه كثير هذا. ممكن ممكن كثير المسائل تلقتها الأمة بالقبول وليس هناك نص صريح يحسم المسألة، إذا تقع فيها الخلاف مثل تكبيرات العيد، مثل الدعاء، ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تلقت الأمة بالقبول، لكن ما في نص صريح. الحديث الوارد ضعيف اللي هو الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف. طيب، لكن تلقت الأمة، هذه اعتاد أهل العلم على هذه المسألة، وهي قضية الصلاة على النبي أو ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما تفضلت تكبيرات العيد هذه أيضا تلقتها الأمة بالقبول، يعني أخذتها. حديث معاذ مشهور لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما تقضي يا معاذ، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آله. قال أهل العلم تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، لكن ليس له إسناد صحيح، لكن اشتهر، هذا معنى تلقت الأمة بالقبول، اشتهر ومشى بين الناس. نعم، ما حكم؟ لا كلام فاضي، هذا كلام فاضي، إن الإنسان يقول الآن نقيم الجرح والتعديل، ما في شيء اسمه جرح وتعديل الآن، لكن فيه مثلا التحذير من أهل البدع مثلا أو كذا. لكن قضية الآن نبدأ جرح وتعديلها، الجرح والتعديل خاص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قضية التحذير مثلا إنسان يحذر من علماء السوء أو من دعاة الباطل، هذا سنة، هذه إنسان يحذر من دعاة الباطل أو يحذر من علماء السوء هذه سنة، بس لا يقال له جرح وتعديل. يعني جرح وتعديل انتهى، تحت تعديل خاص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، هم ما يضعفون بهذا، لأن احنا قلنا المتشددون، بعض المتشددين من علماء الجرح يضعف بأدنات الدون، يعني بأقل شيء يضعف. رأيته يركع بردون، رأيته يبول وهو واقف في وجه الهواء، سمعته في بيتي صوت الطنبور أو شيء كذا، فيضعفه، هذا من باب الاحتياط، يأخذه من باب الاحتياط. لكن إذا كان ثقة يقبل حديثه ويرد قول هذا العالم الذي يتكلم فيه، إذا ثبت عنه أنه مقصر في أشياء ينظر، إذا وصل لمرحلة الفسق فلا يقبل. الآن من شروط قبول رواية الحديث أن يكون الراوي عدلا ضابطا، والعدل هو الذي يعني لا يتهم بالفسق ولم يقع في خوارم المروءة. فإذا وقع في الفسق أو خوارم المروءة لا يقال له عدل، وبالتالي لا يقبل حديثه. شو اختلف الأسماء؟ عثمان اختلاف الأزمان في شنو يعني؟ أحاديث طبعا، الدين كله الشريعة هذه صالحة لكل زمان ومكان، منها القرآن والسنة لا شك، هذه الشريعة بكلها خاتمة الشرائع، ختم الله بها الشرائع كلها وجعلها مهيمنة عليها، فصالحة لكل زمان ومكان قطعا لا شك في هذا. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد، جزاكم الله خيرا.